عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا إن شاء الله في أقل من ساعة ننتهي بإذن الله تعالى. يتم كلامه رحمه الله تعالى حيث قال: والجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تبنيان ولا تبيدان. أورد في هذه المسألة بعد كلامه عن البعث والجزاء والعرض والحساب وغيرها أمر الجنة والنار، وأن المؤمن يقر بأن الله تعالى جعل الجنة دارا للمتقين وجعل النار دارا للكافرين، وأن الجنة والنار موجودتان الآن، يعني قد خلقهما الله كما دلت على هذا النصوص. قال الله عز وجل في الجنة: أعدت للمتقين. شيء معد موجود. وقال في النار: أعدت للكافرين. تقدم في حديث صاحب القبر أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفتح للكافر يا رب الله باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فلا شك أنهما موجودتان، وتكاثرت في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الدالة على أنهما موجودتان. ثم قال: لا تفنيان، يعني أنهما مستمرتان لا يكون لهما ما يكون في الدنيا، الدنيا تفنى. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما الآخرة فهي دار استقرار مستديمة، لا تفنى دار المؤمنين ولا تفنى دار الكافرين. جاءت نصوص أو آثار فيها أن النار تحديدا تفنى، النار. أما الجنة فلا إشكال لها، لا يمكن أن يقال في هذه هذا الجنة باقية أبد الآباد. والذي ينبغي أن يقال في مثل هذه الأخبار أن النار أعاذنا الله منها لما كانت دركات، وكان أهل الكبائر يخرجون منها في آخر المطاف، فإن الطبقة التي فيها أهل الكبائر تفنى، هذه الطبقة تحديدا، لأن الرب أخبر أن النار أعاذنا الله منها دركات، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وتكاثرت النصوص في أن أهل الكبائر من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها حين يأذن الله تعالى بالشفاعة وبرحمته تعالى. فإذا خرجوا منها لم يعد في هذه الطبقة أحد، فهي التي تفنى. أما بقية الطبقات أعاذنا الله التي منها التي تكون للكافرين وللشياطين، هذه لا تفنى أبدا الآباد، مستمرة. فهذا الذي ينبغي حمله عليه ما ورد من أن النار تفنى، أنه يفنى الموضع الذي فيه عصاة الموحدين، إذا خرجوا منها هذه النار أعوذ بالله منها، هذه الطبقة فيها عذاب، فخرج المعذبون وهم أصحاب الكبائر، فلما خرجوا لم يبقى أحد يعذب، فتفنى هذه الطبقة. أما الطبقات الأخرى التي فيها الكفار والشياطين والمنافقين، التي فيها الكفار والشياطين والمنافقون، فهذه باقية عياذا بالله. ولهذا قال الله عز وجل في النار في أهلها: وما هم بخارجين من النار. فهم مستمرون فيها أبدا الأبد، لا تفنيان ولا تبيدان. ثم تكلم عن أن الله تعالى لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال: لا يطيق ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهذا ليس بصواب، ليس بصواب. العباد يطيقون أكثر مما كلفهم، لكن الله رحمهم، فلو أن الله كلفهم بست صلوات لأطاقوها. فالقول بأنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم ليس كالقول: لن يكلفهم إلا ما يطيقون. لن يكلفهم إلا ما يطيقون لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن فيما يتعلق بالعباد، لو أن الله فرض عليهم صيام أيام غير أيام رمضان، الذي يصوم شهر رمضان لا يعجز عن أن يصوم أياما أخرى. أما الذي يعجز نهائيا عن صوم رمضان فهو معذور، غير داخل في الكلام أصلا. ولهذا قوله لا يطيقون إلا أن يكلفهم ليس بصواب. ثم قال وفي دعاء الأحياء الأموات وصدقاتهم منفعة للأموات. وهذا باتفاق أهل السنة أن دعاء الحي للميت ينفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بدعاء لهم، فدعاءك لأمواتك ولأموات المسلمين ينفعهم بإذن الله إذا قبل الله الدعاء. وهكذا الصدقات، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية، وذكر منها الولد الصالح الذي يدعو له، والعلم الذي ينتفع به من بعده، فهم ينتفعون. لاحظ أن المصنف رحمه الله طحاوي لم يذكر إلا مسألة الدعاء والصدقات فقط. هناك مسائل اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله من إهداء الثواب للموتى. فمثلا لو أن أحدا صلى وجعل ثواب الصلاة ثواب الصلاة للميت، ما يبقى صلى عن الميت، لا، لكن صلى قال أنا سأقوم من الليل سأصلي 11 ركعة، سأجعل ركعتين منهما ثوابا لوالدي، هل يصل؟ هذه المسألة. وهكذا لو أنه قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثواب قراءة هذه لوالدي أو لمن شاء من المسلمين، هل تصل؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من يقول إنها لا تصل الأعمال إلا ما دل الدليل على وصوله، وهذا قول الشافعي وترجيح شيخنا ابن باز رحمه الله. يقول هذه الأعمال أعمال العبد نفسه، حتى نقول إنها تنفع الميت ماذا نحتاج؟ نحتاج دليلا. فجاء دليل على الصدقة، قال سعد رضي الله عنه لما توفيت أمه في البخاري يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم، قال هذا نص، فإذا تريد عمل آخر هات نص الدعاء كما في الحديث ذكرناه. قال أما الباقي فالأصل أن عمل الإنسان له هو، وهذا ما رجحه الشافعي رحمه الله، وقلنا إن أيضا رجحه شيخنا ابن باز، قال إن يعمل بالنصوص. وهكذا الحج والعمرة، لأن ورد فيها المرأة التي قالت أو الرجل قال إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، قال هذا الآن نص. الذين قالوا تجوز الأعمال إهداؤها جميعا قالوا هذه أمثلة وردت في النصوص، منها ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سئل عن غيره لأجاب، لكن وافق أن السائل سأل عن هذه المسألة، فقالوا لا فرق، إذا كانت الصدقة تصل فما الفرق بين الصدقة وبين أن تقرأ القرآن وتجعل ثواب هذه القراءة للميت؟ الخلاف هذا كما قلنا قائم بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم الحقيقة يرجح القول الثاني. الأنسب لك حتى ينفع الله ميتك بإذنه تعالى أن تعمل على الذي اتفقوا عليه، يعني الصدقة اتفقوا عليه، الدعاء اتفقوا عليه، فاجعل همتك فيما اتفق عليه. أما المسائل التي اختلف فيها فالخلاف بالحقيقة فيها قوي جدا، يعني لأنه يقول أنتم تقول إنها أمثلة ونحن نقول إن الأصل أن الإنسان له سعيه، ليس الإنسان إلا ما سعى، فحتى أخرج هذا النص من عمومه أحتاج إلى دليل يحدد عملا من العمل. إذن الخلاف فيه قوة، لكن مثل هذه المسائل الأخرى ليس فيها تبديع وليس فيها تفسير، ومسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لا إشكال، الأدلة عند الطرفين أدلة قوية، لكن إذا أردت الشيء المؤكد فافعل المتفق عليه، لأنك إذا تصدقت قال الجميع كلهم أصحاب القول الأول والثاني إن فعلك صواب، والدعاء ومن أعظم ما يحتاجه الموتى هو الدعاء، لا لا يغفل عنه، لا يغفل عن الموتى. فينبغي أن يلح المسلم، وأعظمهم عليك حقا والداك، أن تسأل الله تعالى لهما المغفرة وأن لا تنساهما من الدعاء. الدعاء عظيم من شأنه، قد يفرج الله تعالى بالدعاء للميت غما وكربا هو فيه. ثم قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. لاحظ مرة أخرى أن هذه مسألة من مسائل الصفات، وقد تقدم كلامه على الصفات في أكثر من موضع. هذا الموضع نفيس جدا، لأن فيه إثبات الغضب والرضا. والأشعرية والماتريدية ينفون الغضب والرضا، ما يدل على مخالفة أبي جعفر رحمه الله تعالى قوله على قول غير صحيح. ويؤكد هذا قوله: لا كأحد من الوراء، يعني أن غضبه ليس كغضب المخلوق، وأن رضاه ليس كرضاء المخلوق، كما يقول أهل السنة أن صفات الله تعالى على ما يليق به ليس كمثله شيء. ولهذا قال: ليس كأحد من الخلق غضبه تعالى، ما يدل على أنه يثبت هذه الصفات على ظاهرها، وأن لا يقول كما تقول المتكلمة إن الرضا هو إرادة نفع الميت، نفع العباد، والغضب هو إرادة الانتقام، لأنهم يحيلونه إلى الإرادة، لأنهم يقرون الإرادة. فيقال: هذه الإرادة من الله تشفي إرادة المخلوق؟ قالوا: لا، إرادة الله كما يليق به. نفس الشيء، الغضب كما يليق به، والرضا كما يليق به. فكل صفة يهربون منها يقولون إنها لا تليق بالله، لكن الذي يليق بالله الإرادة. فإرادة الله كإرادة المخلوق، قل معاذ الله. نقول: معاذ الله أن يكون غضب الله كغضب المخلوق. ثم يا لله العجب، غضب الله جبار السماوات والأرض، هل يمكن أن يكون غضب المخلوق؟ غضب رب العالمين الذي إذا غضب بطش بما شاء الله تعالى، يبطش بأمة بأكملها كما بطش بأمة نوح وبقوم فرعون، هل هو كغضب المخلوق؟ فغضب الله عز وجل كما يليق به. ولهذا بالآية في القرآن آية عظيمة جدا توضح حقيقة أن غضب الله عز وجل، لأنه ماذا يقول؟ إنه الغضب هو المترتب عليه، هو الانتقام. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا. آسفونا أغضبنا، أغضبونا يعني أشد ما يكون الغضب. يقال له ليس الأسف معنى أنا أسف معنى حزن، لا، معنى هو، لكن آسف بمعنى أنه أغضب الله. فلما أغضب الله انتقم. فكيف تقول إن الغضب هو الانتقام نفسه، يعني بالتدمير مثلا وغيره؟ والله تعالى ذكر أن الانتقام ينشأ عن غضبه. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا، فكيف تقول الغضب هو الانتقام؟ فلما انتقمنا ما يليق أن يقال هذا كلام الله. فالحاصل أنه قال يغضب كما قال رحمه الله أبو جعفر، لا كأحد من الوراء، غضبه عياذا بالله تعالى ليس كغضب أحد من المخلوقين. ثم قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم في أمر الصحابة، وأجاد الشارح رحمة الله تعالى عليه في الكلام على موضوع الصحابة رضي الله عنهم، وبين فضائلهم. ويقال إجمالا في أمر الصحابة رضي الله عنهم: الصحابة مزكون بكتاب الله عز وجل، فالله شهد لهم ببلوغ أعلى مقامات الإيمان، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يعني بلغوا أعظم درجات الإيمان. هذه في أي سورة؟ في الأنفال. وش أول الأنفال؟ لما ذكر الله الصفات الخمس قال: أولئك هم المؤمنون حقا. سبحانه ذكرت هم المؤمنون حقا في أول السورة وفي آخرها. فلما جاء في آخرها بين الله أن المهاجرين والأنصار حازوا على هذه الرتبة، المؤمنون حقا. وقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا من ديارهم رضي الله تعالى عنهم وأموالهم ليكونوا غرباء فقراء. إذا خرجت من بلدك تكون غريبا، وإذا تركت مالك صرت فقيرا. طيب ماذا يريدون؟ بما شهد علام الغيوب على قلوبهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني قدموا دينهم على دنياهم، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. قمة ما يكون من الشهادة لهم بالصدق. ماذا قال الله تعالى؟ والذين آمنوا، وهذا قال الله عز وجل، لا قال عز وجل في الصادقين، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهم المهاجرون، شهد لهم الرب أنهم صادقون. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين في سورة الحجرات قال هم الصادقون، ذكر تعالى الصادقين بالخصال، خصال الإيمان، وأخبر أن على الأمة أن تكون مع الصادقين، وأخبر أن الصادقين ينفعهم صدقهم يوم القيامة، هذا في المهاجرين. قال تعالى في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون من هم؟ أولئك حزب الله، على إن حزب الله هم المفلحون. اربط الآيات، هذه الآية تكبل الرافضي أعظم تكبيل، فإذا قال كفار كذبت، قال الله هم المؤمنون حقا، قال لا يفلحون، لا يفلح صدقهم هم مفلحون وهم حزب الله عز وجل، الحزب الحقيقي، أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون. إذا قال إنهم كفار نقول كفار والله شهد لهم في الآية التي في سورة الفتح التي تلوناها قبل قليل وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها. هل في أحد أحق بلا إله إلا الله كافر؟ كيف يكون أحق بلا إله إلا الله كافر؟ ولهذا لو قرأ شيعي يريد الله ويريد الحق سورة الفتح لفتح الله على قلبه. سورة الفتح فيها الشهادة للصحابة رضي الله عنهم على صدق قلوبهم، أم يزعمون قاتلهم الله أن الصحابة منافقون، زكى الله قلوبهم كما قال في المهاجرين يبتغون فضلا من الله، شهادة شهادة لأنهم يبتغون في داخلهم مقصدهم ومرادهم رضوان الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في هذه السورة في مواضع منها وفي آخرها لما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم إلى آخر الآيات، وفيها الشهادة لهم رضي الله تعالى عنهم وأن ذلك في التوراة مثلهم، ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفر، لأن كفار هم الصحابة، يا عدو نفسك والله يغيظ الكفار بالكفار، كيف يقول هذا؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا أن يركب المذهب الرافضي على القرآن بتاتا، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، كيف يكون كفار والله يغيظ بالصحابة الكفار؟ ولا قال مالك من أبغضهم على الغيظ كفر، لماذا؟ قال لأن الله ذكر أنه يغيظ بهم الكفار. وهكذا النصوص الكثيرة في كتاب الله التي شهدت لهم وجعلت من يأتي بعدهم تابعا لهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، إذا كيف الأمة تتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن المهاجرين والأنصار بدون شرط. لاحظوا الآية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ماذا فيهم؟ أكمل، قال والذين اتبعوهم بإحسان، لماذا لم يذكر الإحسان في المهاجرين والأنصار؟ لأنهم محسنون رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجعل الأمة تبعا لهم. ولهذا تأمل الآيات لفقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الذي يأتي بعدهم مباشرة مأمور بأن يدعو لهم. لذا قال ابن عباس أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، يعني عكسوا المسألة، مأمور بالاستغفار لهم. من ذكر الله بعد الأقسام للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، من ذكر؟ ألم تر إلى الذين نفروا. فما فيه ثلاث أصناف، المهاجرون والأنصار ومن يأتي بعدهم مستغفرا لهم، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أي أحد يزرع الغنى على الصحابة فهو مبتدع ضال، على معاوية ومن معه، على علي ومن معه، على الزبير ومن معه، أي أحد يزرع غلا فهو مخالف لهذه الآية. ولذا ذكر الله المنافقين بعده، ألم ترى أنت أقسام المؤمنين انتهت، ألم ترى الذين نافقوا ولهذا لا يتعرض الصحابة بالنسبة إلى أهل النفاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن الأفضل الأنصار والمهاجرون؟ المهاجرون. فإذا كان ما يبغض الأنصار لا يؤمن بالله واليوم الآخر نفس الشيء، باب أولى من أبغضاء المهاجرين. ثم كيف تبغضهم؟ تبغضهم على ماذا؟ تبغضهم على ماذا؟ على نصرة الله ورسوله؟ تبغضهم على الإيمان؟ تبغضهم على أنك أنت حسنة وآباؤك وآباء آبائك من قبل حسنة من حسناتك؟ من علمك القرآن؟ من علمك الأحكام؟ من أوصل إليك الإسلام حتى أوصل الإسلام إلى أقاصي الأرض؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، وعلموا الأمة، ثم أخذ المسؤولية من بعدهم التابعون ثم أتباع التابعين، ثم ظل الأمر. تجد واحد يقول: أنا لا أنسى لشيخي الذي علمني القرآن الفضل وأظل أدعو له بالرحمة والمغفرة. شيخ من علمه؟ شيخه. ومن علم شيخه؟ شيخ. إلى صل الصحابة الذين كلكم حسنات للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذا قال: محب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أن حبهم دين وإحسان وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لا يقع في بغض الصحابة إلا الطغيان. دائما الرافضة تشوش على ما وقع من القتال. نتكلم فيه لو مدة يسيرة، يقول: كيف قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قبل الزبير وطلحة في موقعة الجمل، وكيف قتل في صفين من قبل معاوية وقد ثبتت له البيعة. شوف كيف يبدأون، وهذا من التدليس. لماذا قامت الحرب أصلا؟ لماذا تبتر المسألة بكرا؟ بداية الحرب ما سببها؟ هل هم يقولون: لا نبايع علي؟ الزبير وطلحة بايع علي، لكن قتل عثمان رضي الله عنه في المدينة وهو خليفة المسلمين وزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجر والسابق إلى الإسلام، ودخل عليه في بيته وقتل. فقال طلحة والزبير: لا بد من قتل قتلة. وقال معاوية في الشام: الله يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. أنا ولي دم عثمان، أنا ابن عمه. من الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه؟ حفنة الخوارج. أين ذهب هذه من الفتنة؟ حتى تعرف عذر الصحابة، أين ذهب هؤلاء الخوارج من الفتنة؟ أنهم دخلوا في جيش علي. طلحة والزبير رضي الله عنه قالوا: لا بد من قتل قتلة، وأما القتال وأما البيعة فنسمع ونطيع لعلي رضي الله عنه. وقال معاوية في الشام لما قال له أبو مسلم الخولاني: أتقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال: لا والله إني لا أعلم أنه أفضل مني وأولى بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن معاوية ابن عمي وأنا ولي دمه؟ فليدفع إلي القتلة وأنا أسلم له. وقال: ما قتلت عليا إلا في شأن عثمان. طيب لماذا لم يقدر علي على القتلة ويقتله؟ الأمر ليس يسيرا، اضطربت الأمة اضطرابا تاما، وهؤلاء القتلة وراءهم قبائل، وليس من السهل أبدا أن تقضوا عليهم كأنهم نعاج واحدا بعد الآخر. فرأى علي رضي الله عنه أن تكون اليد واحدة، وهذا الصواب، صواب مع علي في هذا. طلحة وزبير أين كان؟ في المدينة. وعلي في المدينة. أين وقع القتال؟ في العراق. لغرض طلحة وزبير أن يقاتل علي، أين يقاتل علي؟ في المدينة. فما أراد طلحة وزبير أصلا قتال علي، وإنما ذهب إلى العراق لقتال قتلة عثمان. هذه حقيقة ما وقع. طيب علي رضي الله عنه لما تبعهم؟ تبعهم لأنه ولي الأمر. وقال: إن مثل هذه المسائل مسائل تكون إلى السلطان وإلى ولي الأمر، وطلب منهما أن يرجعوا ولم يذهب لقتالهم. ثم ذكر كثير من المؤرخين وأهل السيار أنه كاد أن يتفق الجميع على القتلة في العراق، لأنه اجتمع جيش علي وجيش طلحة والزبير، فأثار القتلة القتال يعني في طرف الجيش، فظن جيش طلحة أنهم هوجموا، فوقع القتال على غير رغبة لا من علي ولا من طلحة. إذن هذه حقيقة ما وقع، وليست حقيقة ما وقع أن طلحة والزبير يقولان لا يرى بيعة علي. ما هذا الله، هما بايع علي أصلا، لكن قال: إن لم تقتل أنت القتل قاتلناهم نحن. اتجهوا إلى العراق لقتال القتل، ولو أرادوا قتال علي لقاتلوا في المدينة، وما شأنهم في قتال؟ ليس بينهم بين علي، هم بايعا على السمع والطاعة. لكن قال إذا لم تقم أنت بهذا الأمر فسنقوم به نحن. الصواب مع من؟ الصواب مع علي رضي الله عنه لا شك. هذه حقيقة ما وقع. أما أن الصحابة لا يريدون ولاية علي فهذا كذب الرافضة، ليس بصواب، لأن لم يكن أحد أولى بالخلافة من علي مطلقا، بل الصحابة هم الذين أصروا عليه أن يتولى الأمر بعد عثمان وبايعه طلحة والزبير. فلما بايع قالت الآن أمير المؤمنين، الخليفة مقتول وقتله الأوباش الأنجاس، خذ بدم عثمان. فقال يا إخوتا أعبدكم وأعرابكم ها هم الآن معهم، فمن لم تستطيع أن تحكموا في العبيد الذين معكم، لأن هاج إليهم ناس كثير، يعني لم تتمكنوا منهم، فكيف أتمكن؟ فكان يرى أن تكون اليد واحدة حتى يقع القتال، حتى تكون الأمة على حال واحدة، ثم يعرف القتلة بأعيانهم ثم يقتل. هذا حقيقة ما وقع. وعلى كل حال الواجب أن يترضى عنه جميعا، ولهذا قال تعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يقع منهم ما يقع رضي الله عنه لأنهم غير معصوم، الواحد منهم غير معصوم، فنستغفر الله لا أن نجعل غلا في القلوب عليهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالواجب وأعظم الأهل إيمانهم الصحابة رضي الله عنهم، الواجب أن يتحدث بإنصاف وتقوى لله عز وجل، وأن يقال هذا أمر هم فيه بين مجتهد أصاب فله أجر، ومجتهد أخطأ فله أجر واحد. ثم إن بحار حسناتهم رضي الله عنه، والتي كلنا منها في بحار حسنات الصحابة، كل من يمشي على وجه الأرض من المسلمين اليوم يقرأ قرآنا يصلي يتصدق، الذي علمك الإسلام شيخك السابق، شيخك من علمه، شيخك من علمه، حتى انتهى إلى الصحابة رضي الله عنهم، فلهم الفضل، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، هم الذين أوصلوا هذا للأمة، فلهم بحور حسنات، بحور حسنات تغمر بإذن الله تعالى ما وقع منهم من السيئات. أما أن الصحابة قاتلوا على الدنيا معاذ الله وما في أحد، هذا النظرة الفاسدة ليست موجودة عند الصحابة، لا أنا ما أريد علي، أنا أريد آخر، هذا غير موجود، لأن تمت البيعة لعلي جزما، لكن قالوا اقتل قتلة عثمان الذي هو خليفة من قبلك، فأبدى عذره رضي الله تعالى عنه. هذه حقيقة الواقع، وبذلك تسلم القلوب لعلي ولمعاوية معه، لعلي ولطلحة والزبير معه. أما أن يحزب الناس بحيث يكون في غل على من قاتل عليا كما تفعل الرافضة، أو غل كما تفعل عندك الآن الإباضية، غل شديد على علي وعلى طلحة رضي الله عنه، وعلى طلحة والزبير وعلى عثمان حتى، إيجاد الغل في قلوب الناس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس سبيل المؤمنين الذين يأتون بعدهم، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا الواجب، ولهذا يكف عما وقع بينهم ويستغفر الله لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال ونثبت الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تفضيلا له، يقينا أبو بكر أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، واختاره الصحابة عليهم رضوان وبايعوه مختارين عليه رضوان الله. ثم عمر بوصية من أبي بكر، لأن عمر كان أفضل الموجودين بعد أبي بكر، فجعل الأمر إليه. ثم عثمان، وتمت بيعة عثمان بأن جعل عمر رضي الله عنه الستة من أصحاب الشورى، طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وعلي وعثمان، وجعل الأمر فيهم يختارون منهم واحدا، فتنازل ثلاثة منهم، تنازل طلحة، فتنازل الزبير لعلي، وتنازل طلحة عثمان، وتنازل عبد الرحمن، وتنازل سعد لعبد الرحمن، بقي عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فقال أتجعلان الأمر إلي، يعني في اختياري أحدكم، على أن لا ألي من الأمر شيء. خرج أيضا عبد الرحمن، قال نعم، هذا يدل على عدم رغبتهم، كل واحد يريد الخلافة لنفسه، أبدا إن أتت الخلافة وإلا، يعني لو كان هؤلاء كل أحد قال أنا وضعني عمر، أنا لا أرضى أن يكون خليفة غيري، عمر يعرف من وضعه، وضعه في أهل دين وعقل. فتنازلوا وبقي الأمر بين عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. فسأل عبد الرحمن المهاجرين، وسأل الأنصار، وسأل أمراء الأجناد، من الآن ولدي، عثمان أو علي؟ فوجد الجميع يقولون عثمان مقدم على علي، فجعل الخلافة فيه وبايعه علي مباشرة. ثم بويع علي بعد قتل عثمان رضي الله عنه على ما ذكرنا، قال وهم الخلفاء الراشدون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هم هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم. ثم قال ومن أحسن القول في الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات وذرياته برئ من النفاق، لأن من علامات النفاق التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وزوجاته، علامة من علامات المنافقين. ولهذا سعى المنافقون في حادثة الإفك إلى سب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريقة المنافق عدو الله عز وجل أن يسعى إلى ضرب هذه القمم الشاعرة العالية من الصحابة والتابعين، من الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته المطهرات رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد أن تكلم في الصحابة قال وعلماء السلف ومن بعدهم من التابعين لا يذكرون إلا بالجميل. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه، متابعون تابعون أفضل الأمة بعد الصحابة، وهكذا بعدهم أتباع التابعين. لماذا نكرر دائما السلف الصالح؟ السلف الصالح خير الأمة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهم خيريتهم في دينهم رضي الله تعالى عنهم، وفي علمهم، وفي كل أمر يكتسب به الخير، وكانوا على هدى بلا أدنى شك. فالمخالفة لما كان عليه السلف لا ريب أنها بدعة يقينا، لأنهم كانوا على عقيدة سوية وعلى هدى مستقيم. فالمخالف لهم هو المبتدع الضال، ولا يمكن أن يكونوا ضالين حتى أتى هذا المبتدع من المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة واكتشف الحق والصواب. ثم قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. أولياء الله عز وجل من هم؟ عرفهم الله في كتاب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، يتفاوتون في المقدار بقدر ما يكون الإنسان مطبقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون مقبلا على العبادات وعلى قراءة القرآن وعلى الأعمال الصالحات، بقدر ما يكون مقامه من الولاية لله عز وجل. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. ثم قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح. كرامات يريدون بها ما يقع من خوارق العادات التي تكون لأولياء الله عز وجل، مثل ما ذكر الله تعالى في القرآن عن مريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، مع أن النخلة كانت في غير إبان ثمر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم معنا هو الذي يمونه والقائم عليها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فمثل هذه الأمور إذا ثبتت نعم تقبل، ولكن باب الكرامات جاءت فيه شبهة لأهل البدع والضلال سببت دخول الشرك على كثير من الجهة، فقالوا إن الأولياء من كراماتهم أنهم في قبورهم يغيثون، وقالوا إن من أنكر هذا قد أنكر الكرامات. لا، هذا شرك، ليس من الكرامة في قليل ولا كثير، بل الكرامة قد تقع للولي وهو لا يدري. فقولك إن كرامة الولي معناه أنه يمكن أن يغيث في قبره، هذا ترويج للشرك. حتى إذا أنكر أحد هذا قالوا أنت تنكر الكرامة، ما الذي فعله؟ قالوا لدعاة التوحيد لما قالوا هذا شرك، إذن أنت تنكر الكرامات، كيف ينكر الكرامات؟ هو يقر بالكرامات ويرد على المعتزلة ويثبت ما ثبت في النصوص، فكيف تقول ينكر الكرامات وينص عليها هنا؟ بل يقول شيخ الإسلام من أصول أهل السنة إثبات الكرامات، هذا ما في إشكال. لكن كونك تقول إن من كرامات الأولياء أنهم إذا ماتوا يغيثون الناس، هذا اسم الشرك. فكونك تطلق عليه كرامة أو غيره، وهذا من أكثر ما سبب انتشار الشرك، لأن هؤلاء زعموا أن من كرامة الولي أنه يغيث، وقالوا إذا ما أقررت هذا فإنك تكون منكرا للكرامات. تلبيس، عبث للجهال. ثم قال ونؤمن بأشراط الساعة. لاحظ كيف أشراط الساعة ذكرها في آخر شيء، وأشراط الساعة هي علامات الساعة، وهي على نوعين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. الأشراط الكبرى هي التي تكون قبيل القيام الساعة الكبرى، وهي في حديث حذيفة بن أسيد إنها لن تقوم حتى ترى قبلها 10 آيات: دخان الدجال والدابة، يأجوج ومأجوج، خروج الشمس مغربها، نزول عيسى، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات الكبرى، وهي كما ورد في الحديث كأنها خرزات في نظم، يعني كأنها عشان تكون السبحة، إذا انقطع الخيط الذي فيها توالت فهي تأتي تباعا. أما الأشواط الصغرى فهي كثيرة وتأتي بدؤها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وموته من أشراط الساعة، فتح بيت المقدس من أشراط الساعة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء يتطاولون في البنيان من أشراط الساعة، هذه أشراط صغرى. إذن فعندنا أشراط صغرى وأشراط كبرى، وهي العلامات التي تكون قبل الساعة. ثم قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. الكاهن الذي يدعي علم الأمور الغائبة وأنه لديه اطلاع على الغيب هو كاذب، وإنما كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقال السائل: إنهم يحدثون بالكلمة فتقع، يعني يقولون سيقع كذا فتحدث، قال: تلك الكلمة يخطفها الجني، لأن مسترق السمع يعني يسرق السمع من كلام الملائكة. ورد في الحديث أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتتحدث بالأمر من أمر الله قضي فيخطفه الجني الشيطان فيلقيه إلى من تحته ثم يلقيه إلى من تحته. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني قبل أن يلقي الكلمة هذه أهلكه الشهاب الذي يرمى، يرمون بالشهب، فإذا رماه الشهاب قبل أن يلقيها انقطع الخلق، وربما ألقاها قبل أن يدركها بأمر الله فتنة فيلقيها ثم يحرقه الشهاب حتى يلقيها على لسان الكاهن أو الساحر فيخلط معها مئة كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهيش يقول الشيخ محمد بن الوهاب في العجب: يصدقونه في 99 كذبة لأجل كلمة واحدة من الصدق. لهذا تجد الذين يأتون إلى الكهان يمتلئون بجملة من الأكاذيب: ابن عمك سحرك، جارك يريد قتلك، زوجتك تبغضك، فيأتي معه جملة من الأكاذيب بسبب هذا الساحر والكاذب، لأن الكلمة هذه تضعها الشياطين للإفساد، والشياطين تحترق، يعني نعوذ بالله، نسأل الله العافية، كأنهم في جهد، يعني يعرضون أنفسهم للهلاك في سبيل إضلال الناس، ويكون وليهم الخبيث الساحر أو الكاهن، ولهذا حده القتل الساحر أو الكاهن، ويجب قتله شرعا ولا يمكن. ثم قال في ختامها: فهذا ديننا. وذكر فيه البراءة من المخالفين من الفرق الضالة كالجهمية والمشبهة والمعتزلة والجبرية والقدرية، وأن هذا الدين هو وسط بين الجفاء والغلو، التوسط والوسطية هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الوسطية، من زاد فقد غلا وصار من الخوارج، من قصر فقد جفا وصار كالمرجئة. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الضابط للوسطية، لأنه صلى الله عليه وسلم قطعا هو على الوسط، والله تعالى يقول: كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال صلى الله عليه وسلم عدولا، فهديه هو الوسط، فمن لزمه فهو الذي على الوسط الذي بعث الله به نبيه، إن قصر فصار من الجفاة، وإن غلا وزاد صار من الغلاة. وانتهت بذلك يعني مواضع الطحاوية وشرحها، ذكرها بشكل موجز لكن فيه فوائد الحقيقة. مزية الدرس المعتاد كما قلنا المعتاد أنه يشرح متن الطحاوية نفسه، لكن الدرس بهذه الطريقة اضطرنا اضطرارا لأخذ جملة من الفوائد من نفس الشرح توسعنا فيها، وعرفت شخصية العلامة الكبير ابن أبي العز الحنفي رحمه الله والفوائد الكثيرة التي نفع الله عز وجل بها من شرحه. كم بقي منها؟ كم؟ ربع ساعة. ما بقى؟ خليك عندي عشان تختار. لا لأنك تواجد. شوف بسم الله. ما حكم القول على إطلاق على الذين يموتون في المظاهرات بأنهم شهداء؟ الشهادة يا أخي هي القتل في سبيل الله، القتل في سبيل الله. المظاهرات ليست مشروعة أصلا حتى يقال إنها من الجهاد. يقول هل تنصح بمشاهدة المناظرات بين الفرق الضالة وأهل السنة والجماعة وطالب علم؟ حقيقة المناظرات هذه قد تضر من لا يكون مؤصلا، والسبب أنه قد يسمع شبهات يعجز عن فهمها، وهذا وجه لخلل في المناظرات. فلو كانت المناظرات ما يطلع عليه أهل العلم فقط فإن لا يضرهم هذا. يقول أين نجد كلام العلماء الذين عاصروا الشيخ محمد؟ إن شاء الله قريبا تراه بحول الله، إن شاء الله بحول الله، عسى الله يسهل هذا. أنا في هذا البحث من نحو 9 سنين، إن شاء الله نكتره إن شاء الله. يقول مسلم يشهد أن الصلاة فريضة لكنه لا يصلي، فما حكمه؟ على الخلاف، من أهل العلم يرى أنه يكفر وهو الصحيح إذا كان لا يصلي نهائيا، أما لو كان يصلي بعض الصلوات وفرض الصلوات فالصحيح أنه مسلم، إذا كان تارك الصلاة بالكلية ليس مسلم. هذا سؤال جيد، هل أفضل الدعاء على الكفار وأعداء الإسلام والمحاربين ولعنتهم أم الدعاء لهم بالهداية؟ البخاري رحمه الله أجاب على هذا في صحيحه، فقال باب الدعاء على الكفار، ثم قال باب الدعاء للكفار. ماذا يريد؟ تارة يكون الكافر يدعى له، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأوس لما جاء الطفيل وقال يا رسول الله إن أوسا عصت، إن دوسا عصت، فادعوا الله، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فقالوا هلك الدوس، قال الله اللهم اهدي دوسا وأتي به، فأسلم. وتارة يكون الكافر معاندا، قد اتضح له الحق لكنه يعاند ويكابر، فهذا الشخص يستحق أن يدعى عليه، فيختلف الحال بحسب الكافر. يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب؟ يبدو عن عمه. نعم، هذه شفاعة خاصة لكن لا يخرج من النار، نسأل الله العافية، يبقى في النار. انتهينا؟ يبقى في النار أيضا لله، ليس معناه أنه يخرج من النار لكن يخفف عنه فقط، لكن هو في النار أيضا لله باقي. يقول قتل عثمان في المدينة، لماذا لم يقاتل الصحابة عنه؟ سؤال جيد، لأنه منعهم، قال والله لا يراق في محجمة دم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة على بلوى تصيب، فكان يعلم أنه مقتول جزما، وقال إن أرادك المنافقون على خلعه إن الله قمصك قميصا خلاف، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. هذا جواب على بعض الذين لا يفهمون، قل لماذا عثمان متشبث بالحكم ورجل في الثمانين ماذا يريد بالحكم؟ كان يصلي جالسا رضي الله عنه، لا يريد الحكم كما تظن، لكن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يترك الخلافة، لأن لو ترك الخلافة لكانت المسألة فوضى، كل ما رغب مجموعة من الفوضويين طوقوا بيت الحاكم وقالوا تتنازل، فإذا تنازل يمكن أن يبايع آخر، وجب يسمع القرآن، فقال لا أتنازل، واستمر على ما هو، ومنع المسلمين أن يدافعوا عنه لأنه خشي أن تقع مقتلة عظيمة، لأن ثوار هؤلاء كثر أحاطوا بالمدينة، وكانوا هم يصلون بالمدينة في المسجد النبوي، علم أنه إن قتلوا فأنهم سيقتل عدد من الصحابة، فقال من كان سامعا مطيعا فليخرج من المنزل، واستسلم لأمر الله رضي الله تعالى عنه. يقول حكم الاستدلال بقوله أليس الإنسان إلا ما سعى على أن أعمال الخير لا تصل الميت؟ هذا من الأدلة، يعني من الأدلة التي استدل بها يعني بعض أهل العلم على هذا. يقول ما معنى خسف بالمشي؟ خسف كبير، تخسف الأرض، 3 خسوف كبرى، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، خسوف كبرى، نسأل الله العافية. يقول هل يرد المؤمن النار في قوله وإن منكم إلا واردها، وقول لا يسمع من حسيسة يردها ورودا أسمع أن يريدني إياه وإياكم إياه، ورود لا يضر، وإن منكم إلا واردها، هذا الذي نسأل الله الكريم فضله، يمر كالطرف لا تضره، ما تضره النار أصلا، فيختلف الحال، ليس المرور هلك أهل زمان، إنما لم يسقط عياذا بالله. يقول كيف الجمع بين كما تكون يولى عليكم، طبعا هذا الحديث ليس بصحيح، هو في ضعف على كل حال لكن معناه سليم، وبين أن زمن الحجاج هناك صحابة وتابعون أهل الخير فقط. لو كانت الدنيا ما فيها إلا صحابة وتابعون ما في إشكال، لكن هناك عصاة وهناك من تجاوز ما قاله الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من خرجوا على الحجاج ونهاهم الصحابة. ولهذا قال الحسن البصري: والله يا هؤلاء ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة. يقول في زمن الحجاج. وأم المؤمنين تقول: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. كثر الخبث صار هناك أشياء من التجاوز، تجاوزوا ما قاله الصحابة، الصحابة كانوا ينهونهم على الخروج ومع ذلك خرجوا. يتكلم عن الباقي الآن، الباقي الآن أحد يعني منظري الأشاعرة.
سؤال أقول
أحد.
سؤال دون ورقة. سؤال دون ورقة.
لا صعب يا أخي، لأن نقدمك على أصحاب الورق في الصعوبة. خلا إذا انتهى إن شاء الله. تكلم عن أصول الفقه، كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه، كتب التفسير، كتب شروح الحديث. إذا كان طالب العلم يفرق ويعرف مواطن الخلل فيها، يعرف مواطن الخلل فيها يستفيد منها. لكن إذا كان لا يميز، وهذا يقع من بعض الطلاب، لا يعرف مثلا أن هذا الكتاب الذي صنف الرازي مثلا أو الجويني أو المستصفى الغزالي فيه إشكالات قررها على طريقته وطريقة فرقته، فينقل هذا القول ويجري عليه ولا يدري، فيقال أولا ينبغي التأصيل العقدي حتى تعرف مقالة الفرق. فإذا عرفت أن هذه مقالة هذه الفرقة فقرأت لأحد من مصنفيها فهمت. وإذا قلنا في أكثر مناسبة، وجدنا في رسائل دكتوراه وماجستير وفي خطط الماجستير والدكتوراه مقالات يكتبها طالب علم سني، لكن من حيث لا يشعر ينقل مقولة إتسالية اجتهاد، هذه المقالة ما معنى؟ قال: ما الذي فيها؟ هذا كلام معتذر. تدري؟ والله ما كنت أدري. طيب هذه المقولة حين قلت أن يقر الصفة دون الوصف، ما شاء الله صف أشعري، قال: والله ما علمت. تدري هذه مقولة الأشعري؟ فينقلون كلاما لا يدرون، وهذا وجه الإشكال. وإذا قال ابن تيمية رحمه الله: إن الزمخشري يدخل اعتزالياته بطريقة لا يتفطن لها كثير من القراء. ما نحب أن نعطي بعض الأمثلة عليها، لكنها أمثلة فيها خفاء دهاء ومكر، بحيث تنقل الكلام تقول: ما شاء الله هذا كلام جيد، نحن نقبل الحق من أي أحد. لو أقول كافر قبلنا الحق، لا تدري أنت، قال تقول عن المعتزلة وأنت ما تدري. لذلك الكلام على هذه الكتب، الكتب هذه فيها علم وفيها نفع، لكن ينبغي أن يحسن طالب العلم التعامل معها، بحيث أن يأخذ هذه الكتب ولا تضره. أما أن يأخذها ولا يدري بفرق مقولة أهل السنة عن غيره، ثم ربما نقلها في كتاب، ربما تحدث بها في منتدى أو في مجلس تكلم عنها، غلط شكلها، أنه غلط. رحم الله الطحاوي ورحم الله الشارح الأم العز وأجزى لهم المثوبة. تختار يا شيخ. طيب الإخوة عندهم أسئلة يقولون، يعني السؤال يجيب عليه، والأخ شريف اللي بيختار، أنا صعب لو أختار أختاركم كلكم، لذلك أنا أحيل الاختيار إليه. من يذكر بيت ابن القيم الذي استثنى فيه الطحاوي، الذي نبه فيه من يريد أن ينظر في شرح الطحاوية إلى الحذر من تحريف بعض من شرحه كذلك؟ هذا يستاهل جائزتين، هذا لو ما جابها يا أحد يحفظ البيت خلاص نتركه للذي بعده.
أعطي الجائزة يا شيخ.
طيب الشفاعة لمن وما شرطاها؟ أختر الشفاعة. الشفاعة لمن؟ من الذي يملك الشفاعة؟ لله. أحسنت. وشرطاها؟ شروط الشفاعة أصل إيش؟ أيوة أحسنت. الشارح رحمه الله ذكر أن أحسن ما يرتب عليه الكتاب في العقيدة ماذا؟ الإيمان. طيب سريع. علم الاعتقاد قسمان. علم الاعتقاد قسمان، الأول والثاني ما هو؟
الاعتقاد في اعتقاد
لا بس فيش أعطوني بس أعطيك بعضه إجمالي، والثاني
في اعتقاد إجمالي في اعتقاد تفصيلي. الإجمالي هو للعوام
بيني وبينك هذه،
والتفصيلي هو لل
طيب الآية التي بيّن الله فيها أن جميع الرسل أتوا، جميع الرسل ليس مثل آية لقد أرسلنا نوحا يقوم فقال يقوم يعبد الله، لا، آية جامعة ذكرت أن جميع الرسل أتت بالدعوة إلى التوحيد وترك الشرك. ما الآية التي ذكر الطبري فيها روايات ثمانية من السلف فيها أن كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية ويشركون في العبادة؟ أحسن، شفنا جنسيات أخرى كلهم أفارقة ونعم، بس نحن بدنا من باكستان ومن كذا من ليزيا. طيب الإرادة نوعان، ما هما؟ الإرادة نوعان، سم كم بقي سم ما معنى قول الطحاوي القرآن كلام الله؟ قول السلف قبله منه بدا، أحسن ما أعظم المخلوقات؟ في شيء؟ طيب سؤال أخير، بسم الله. من الذي حكى إجماع السلف بقوله ثم كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيمان قول وعمل ونية؟ من؟
ابن عبد البر.
أنا شيخ.
على رأسي.
هذه يقول الفقه المهمة للشيخ العلامة السعدي وكتاب الجواهر. لا كان في كتب حياة القلوب القرآن طبعا في قاعدة عبد الله
قال لك شو مره تفكر.